بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نكمل فيما تكلمنا عنه في الدرس الماضي فقد جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية ذكرها ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أمر بعبادته، وهذا الأمر هو أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أول أمر في كتاب الله في بداية سورة البقرة في الصفحة الثانية من هذه السورة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا، هذا أمر، أول أمر في كتاب الله جاء في سورة البقرة، وأول أمر هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده في هذه الأرض وفي السماء وفي إنزال المطر وفي الثمرات، ثم قال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لله النظراء ولا الأشباه، وأنتم تعلمون. وأنتم ماذا؟ وأنتم تعلمون أنه ليس لله ند. فما من إنسان إلا وهو مفطور على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له ند. حتى الكفار، حتى أهل حتى المشركين يعلمون أنه ليس لله ند. لذلك الكفار أهل الشرك إذا نزلت بهم النوازل توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب، تركوا آلهتهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكانوا يقولون في كما في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. فهم يؤمنون أنه ليس لله ند، فكيف بعد ذلك، كيف بعد ذلك تتوجهون بالعبادة لغير الله؟ أليس هذا من أعظم الظلم؟ أعظم الظلم هو الشرك بالله، وأعظم الظلم أنك تعلم أنه ليس لله ند ولا شبيه ولا نظير، ومع ذلك تتوجه بالعبادة لغيره. وهذه الآية وإن كانت نازلة في الشرك الأكبر، إلا أن السلف الصالح فسروها كذلك بالشرك الأصغر. لا تجعل الله ندا بأن تعبد معه غيره، وكذلك لا تجعل لله ندا بأن تتلفظ بالألفاظ الشركية، وأن تقول الكلام الذي فيه تسوية لله سبحانه وتعالى أو بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. لذلك ابن عباس لما فسر هذه الآية قال رضي الله تعالى عنه، وابن عباس هو ترجمان القرآن، ماذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ قال رضي الله تعالى عنه: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، يعني أن تجعل ندا لله يعني مساويا لله سبحانه وتعالى، الأنداد هو الشرك. ثم أراد أن يبين ابن عباس أن الشرك لا كما يظن كثير من الناس الآن، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعم أقوله، نسأل الله أن يعين المسلمين على أمثال هؤلاء. الآن والعياذ بالله هناك من يخرج يتكلم في وسائل الإعلام وله حظوة وله منزلة ويشار إليه بالبنان، ويسأل عن دين المشركين الأوائل فيقول يجوز، هو من أهل الإسلام بل يعتبر من علماء الإسلام، يعني هذا حاله، كيف يكون مع كلام ابن عباس الذي سنسمع الآن عندما يقول ابن عباس: الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. وهذا يأتي يسأل، ليس واحد ولا اثنين، كثير يسأل أمام الملأ عن الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جرى بسببه بينه وبين قومه ما جرى من الخلاف والفراق والقتال، ويأتي ويقول هذا جائز بشبهات داحضة لا قيمة لها. ونسأل الله السلامة والعافية. تعلقون بالمتشابه من القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ويا ليته من المتشابه، والله حتى ليس من المتشابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة؟ هذه كلمة تحتمل 100 احتمال. وسيلة يعني العمل الصالح، طاعة الله، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة. يأتون ويقولون للهمج الرعاع والعامة والجهلة: الوسيلة ما تصل إلى الله إلا من خلال الأولياء، إلا من خلال الصالحين، إلا من خلال آل بيت النبي. والعامة يسمعون هذه الآية ويطيرون بعد ذلك، فلا يدعو أحدهم رب العالمين إلا من خلال هؤلاء. كيف يدعو؟ الأولياء والصالحين. وهذا هو دين المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا؟ قال: الأنداد هو الشرك، وهو أخفى من دبيب النملة، أو من دبيب النمل على الصفاء الملساء، من دبيب النمل على الصفاء، على الصفات السوداء في الليل. سبحان الله، ابن عباس يعني بين خفاء هذه القضية، أتم بيان، يقول: الشرك أخفى في هذه الأمة من ماذا؟ من دبيب النمل. النمل هل يسمع له دبيب؟ ومع ذلك الشرك أخفى من دبيب النمل. وأي دبيب هذا؟ الدبيب على الصفات، الصفا هي الصخرة الملساء. تأملوا، يعني تأملوا كيف يضرب رضي الله تعالى عنه ويحذر وينذر ويخوف. لا تلتفتون، لا تلتفتوا لمن يعني يحذركم ممن يحذر من الشرك. في ناس كثر يحذرون وينذرون: لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. هذا ابن عباس ابن عم رسول الله ويقول هذا الكلام: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في الليل. صفاء هي الصخرة الملساء، لأن هناك فرق بين الصخرة الملساء والصخرة غير الملساء. أنت إذا مشيت على مكان أملس ليس كما لو مشيت على ماذا؟ على مكان متعرج، مكان فيه صعدات ونزلات، الأصوات تصدر في هذه الحالة أعظم من ذاك، من تلك الحالة. هذا ماذا؟ هذا دبيب النمل، نمل غالبا يكون أسود. على الصفات أي الأرض، الصخرة الملساء، وهذه الصفاء صفتها ماذا؟ هذه الصخرة شو صفتها؟ سوداء في الليل كذلك، يعني دبيب نمل على صخرة ملساء وهي سوداء في الليل. كيف يسمع هذا الدبيب؟ لا تسمع ولا ترى حتى هذه النملة، لا تسمعها، هي نملة سوداء دبيبها خفي تمشي على أرض، هي نملة سوداء دبيبها خفي تمشي على أرض ملساء والأرض سوداء وفي الليل كذلك. الشرك يقول ابن عباس أخفى من هذا، من هذا المثال. لذلك دائما الإنسان لابد أن يحرص على أن يسأل يتعلم. ثم بدأ رضي الله تعالى عنه يضرب الأمثال، أن تقول، يقول رضي الله تعالى عنه، أن تقول لا وحياتك، لا وحياتك وحياتي، وهذا الذي يسمى ماذا؟ هذا يسمى القسم بغير الله. كم من الناس من يقول وحياتك وعيونك وغير ذلك من الألفاظ التي يتلفظون بها. قال لا وحياتك وحياتي، ولولا لولا فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط لدخل علينا اللصوص. هذا مثال آخر من الألفاظ الشركية. ثم قال ويقولون لولا الله وفلان، وما شاء الله وفلان. ثم يقول لا تجعل فيه، يقول ابن عباس لا تجعل فيه فلان، لا تدخل فلان، لماذا تدخل فلان؟ لا تقول لولا الله وفلان، قل لولا الله، قل لولا الله فقط، لا تقول لولا الله وفلان. قال لا تذكر فيه فلانا، كله به شرك، وإنما قل لولا الله فقط. هنا ذكر ابن عباس ثلاث ألفاظ من الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس، وأنها كلها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أولا ماذا؟ الحلف بغير الله، لا وحياتك، لا وحياتك، هذه الواو واو القسم، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى بأن تحلف بغير الله. وهذا من الأمور التي عمت وطمت عند أكثر الناس، فكثير من الناس في كثير من البلدان يحلفون بغير الله عز وجل، إما يحلف بأبيه أو يحلف بأمه أو يحلف برأس أبيه أو رأس أمه أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالحياة أو بالصداقة أو بالأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالرفجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا، لأنه هذا ماذا؟ قسم بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبي قال لا تحلفوا بآبائكم، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. إذا بتحلف لا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وإذا بتحلف لا تحلف إلا وأنت صادق، لا تعرف أنت كاذب. فهنا قال النبي ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، مسألتان، أول شيء لا تحلف إلا بالله، شيء ثاني إذا بتحلف بالله كن صادقا. طيب لو واحد حلف بالله بغير الله صادقا وحلف بالله كاذبا، واحد حلف بغير الله لكنه كان صادقا، وآخر حلف بالله ولكنه حلف كاذبا، أيهما أعظم في الإثم، الصادق أم الكاذب؟ أيهما أعظم في الإثم؟ الصادق الذي حلف بغير الله صادقا، أو الكاذب الذي حلف بالله كاذبا، أيهما أعظم؟ أيهما أعظم إثما؟ الصادق الذي حلف ماذا؟ حلف بغير الله لكنه كان صادقا. نعم، هذا أعظم إثما، هذا أعظم إثما ممن حلف بالله كاذبا. حلف بالله كاذبا من يعني من الذنوب العظيمة جدا، وهي اليمين الغموس التي يقتطع بها المرء حق أخيه كذبا فيحلف كاذبا. متى يحلف إنسان كاذبا؟ إذا يعني أراد شيئا فحلف وقال والله هذا شيء مالي وهو يكذب. هذه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. ومع ذلك إذا حلفت بغير الله صادقا هذا أعظم. لماذا؟ لأن هذا شرك، وهذا ماذا؟ وهذه معصية، والشرك أعظم من المعصية. ولذلك يقول مسعود في تصديق هذا الكلام الذي نقوله، هذا ليس كلامنا، ما يأتينا واحد يقول إيش هذا الكلام، هذا أول مرة أسمع به. وهذه حجة بعض الناس، بعض الناس يعني كيف يرد كلامك؟ يقول أول مرة أسمع به. طيب لو أول مرة تسمع شو يعني، أين الإشكال يعني؟ كنت تعرفه، تعلمه الآن. بعض الناس يقول هذا أول مرة أسمع بهذا الكلام، هذا الكلام ترى هذا نفسه كلام كفار قريش. عندما يأتيهم الحق، عندما يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الحق يتكلمون مثل هذا الكلام، ما سمعنا بهذا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فكونك أول مرة تسمع ما ليس هنا إشكالية، إشكالية أنك ما كنت تدري. فإذا دريت فحرص وتمسك، تحلف بغير الله صادقا أعظم إثما من أن تحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا. ولذلك يقول مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والسبب في ذلك كما ذكرنا أن الحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، لكن شرك أصغر خطير. والحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذبا هذه معصية، والشرك أعظم من المعصية وإن كان الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ذكرنا لكم فيما سبق أن الشرك الأصغر بعض العلماء يقولون، وهذا لأجل هذا خافه. ليش خاف السلف؟ ليش خاف الأنبياء؟ ماذا خافوا من الشرك على أممهم، على أبنائهم؟ لأنه خطير جدا، نتائجه وخيمة، نتائجه ماذا؟ وخيمة جدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني، يدعو إبراهيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الدعاء أقل من يدعو به، لأن الناس كلهم عندهم ثقة. والخليل إبراهيم ما يعني ضمن هذه القضية في أبنائه، وجنبني، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال في الآية الأخرى: ولا تخافون، يكلم قومه، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالشرك بالله سبحانه ولو كان أصغر بعض العلماء يقولون لا بد فيه من عقوبة. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ عدة فروق ذكرناها، ومن الأمور التي اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقولون أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، لأن الشرك الأكبر ليس تحت المشيئة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك لمن جاء به. الذنوب جميعا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب صاحبها وإن شاء غفر له. إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ فإن الشرك لابد فيه من العقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله، ما دون الشرك يغفره الله. الآن الشرك الأصغر هل هو ضمن الشرك المقصود في الآية أو مع الذنوب والمعاصي، هذا مما اختلف فيه العلماء، وكون العلماء يختلفون في ذلك هذا مما يلقي في قلوبنا الرهبة والخوف. معنى هذا الكلام أن الذي يقع في الشرك الأصغر سواء الحلف بغير الله، سواء الرياء، غير ذلك من أنواع الشرك، ما شاء الله ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر، وغير ذلك من أنواع الشرك، من فعل ذلك، من وقع في الشرك الأصغر، على قول هؤلاء العلماء لا بد له من دخول النار، لا بد أن يعذب في النار، ما في، الله سبحانه وتعالى لن يغفر له، يعذب في النار ثم يخرج من النار. وهذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في قضية البقاء في النار، وهذا فرق ليس فيه خلاف. الشرك الأكبر صاحبه لا يخرج من النار، من كان مشركا شركا أكبر لو كان من كان، فإنه إذا مات على ذلك وقد بلغه العلم فالنار مصيره ولا يخرج منها أبدا الآبات. بينما صاحب الشرك الأصغر إذا دخل النار فإنه ماذا؟ فإنه لا يخلد فيها. ولكن هل لا بد أن يدخل النار؟ هذا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف لا بد أن يوجب في قلب المسلم الخوف والعناية والاهتمام بهذه القضية العظيمة. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه: لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط لأتانا اللصوص. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو نسبة الفضل، نسبة الفضل لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا منتشر، كثير من الناس إذا ذكر فضلا حصل له والله فلان، والله علان، الجماعة الفلانية، قليل من الناس، لن أقول قليل، لكن حقيقة يعني قد يكون أمر مناصفة، من يقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فلان، هذا فضل الله سبحانه وتعالى ثم يذكر السبب. ولكن أن يقول الإنسان وجل كلامي هذا كلام، إذا حصل له فضل، حصلت له وظيفة، حصل له ربح، دائما يقول والله هذا الولد هذا ما شاء الله تاجر، هذا ذكي، هذا كذا، ودائما ينسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني أيضا من الألفاظ التي ذكرها العلماء، ذكرها العلماء في الألفاظ الشركية، لولا فلان. ولكن يعني من باب الفائدة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل صلى الله عليه وسلم، سئل عن عمه أبي طالب أين هو، سأله أخوه، أخو من؟ أخو عمه العباس، قال: هل فعلت لعمك شيء؟ هل فعلت لأبي طالب شيء؟ فإنه كان يحوطك ويدافع عنك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم، قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو في ضحضاح من النار يلبس شراكين من النار يغلي منهما دماغه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لولا أنا، لولا أنا. قال العلماء في مثل هذا التعبير، قال لو قالوا لو كان السبب هو السبب، يعني السبب اليقين الذي لا شك فيه الذي له أثر، طبعا المسبب هو رب العالمين، فلا بأس أن يضيف الإنسان، أن يضيف الإنسان هذا الأمر إليه من غير أن يذكر الله سبحانه وتعالى، مع أنه لو ذكر الله سبحانه وتعالى كان أفضل، لكن يجوز، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لولا أنا. فإذا كان هو السبب أكيد، يعني حين أنت عندما تقول لولا البط، هذا السبب ليس أكيدا، هذا السبب ليس أكيدا، ما أدرك أن البط هم الذين كانوا سبب في نجاتك من اللصوص. لذلك دائما الإنسان في مثل هذه الأسباب الموهومة يقول لولا الله، يبدأ بالله سبحانه وتعالى أولا. ولكن إذا كان السبب يعني يقينا هو، فلا بأس أن يعني يضيف الإنسان الفضل للسبب مع ما في قلبه من اليقين والتوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى هو المسبب. فهذه فائدة عرضي أحببت أن أذكرها. ثم قال رضي الله تعالى عنه أيضا من الألفاظ وهذا أيضا من الألفاظ منتشرة عند كثير من الناس، وأن يقول إنسان لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، وما شاء الله وشئت. قال رضي الله تعالى عنه: لا تذكر فيه فلان، لا تذكر فلان، اذكر الله فقط. ثم قال: كله به شرك. يعني هذه الألفاظ ابن عباس يراها كلها من الشرك، كلها ماذا؟ يراها كلها من، وهذا كل هذه الألفاظ المذكورة كلها من الشرك الأصغر. ولكن الشرك الأصغر قد يصل في بعض الأحيان إلى مرتبة الشرك الأكبر. الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر، وقد ضربنا على ذلك الأمثال. يعني إذا واحد مثلا، بعض الناس، بعض أهل الضلال، بعض أهل الضلال إذا قلت له احلف بالله سبحانه وتعالى يحلف بالله كاذبا، لكن إذا قلت له احلف بفلان أبدا يصيبه خوف وذعر وترتعد جوانبه ويعلوه الرحضاء، ينزل منه عرق. لماذا؟ لأنه يخاف من فلان هذا الميت، يقول هذا ما يرحم، فلا يحلف بفلان كذبا أبدا. هذا إذا حلف بفلان هنا، إذا حلف بفلان، حلفوا بفلان هذا ليس من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه عندما حلف بفلان تعظيمه لفلان أعظم من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. نعم والله في ناس هذا، حتى يعني قالوا أنت، سألوا واحد من هؤلاء قال: أنت تحلف بفلان، تحلف بالعباس، عفوا تحلف بالله كذبا، ليش ما تحلف بالعباس؟ قال: لا هذا العباس ما يرحم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني تحلف به كذبا، بينما هذا الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا تخاف منه هذا الخوف، هذا في قلوبهم خوف، هذا يسمى خوف السر، هذا الخوف الشركي، خوف ماذا؟ السر، يخاف من ميت أن يصيبه بمصيبة، وهذا هو الخوف الشركي. ومتى حلف هذا، من كان هذا حاله، هذا الحلف يصل إلى مرتبة الشرك الأكبر. وإن كان الأصل في الحلف في مثل هذه الألفاظ كلها من الشرك الأصغر، كلها ماذا؟ من الشرك الأصغر التي لا تصل إلى الشرك الأكبر. لولا الله وفلان، قد ذكرنا أن هذا مثل هذه الجملة لها مراتب. أفضل مراتبها المرتبة الأولى أن تقول لولا الله وحده، أن تقول ما شاء الله وحده، هذه المرتبة الأولى. لما جاء ذاك الرجل وقال النبي: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي: أجعلتني لله عدلا ما شاء الله وحده، فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي جائزة أن تقول ما شاء الله ثم فلان، ما شاء الله ثم فلان، لأن ثم تدل على الترتيب، يعني ما شاء الله هذا أولا، ثم بعد الله، بعد الله من؟ فلان الذي هو السبب في وظيفتك، في نجاتك، في يعني في تفوقك، المدرس الفلاني. دائما قل ماذا؟ ما شاء الله ثم فلان، أو لولا الله ثم فلان، لأن هذه ثم تختلف في المعنى، تجعل يعني الله سبحانه وتعالى أولا، لأن ثم من حروف العطف التي تدل على الترتيب. عندما تقول لولا الله ثم فلان يعني الله أولا بعده فلان يأتي بعده، فمثل هذا اللفظة، هذه لفظة جائزة. الصورة الثالثة أن يقول لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، وهذا من الشرك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن واو هذه واو العطف تدل على المساواة، تدل على، يقول العلماء، مطلق الجمع. يعني إذا قلت جاء، إذا قلت جاء محمد وأحمد، جاء محمد وأحمد، هل تفهم من هذه اللفظة أن محمد سبق أحمد؟ لا، جاء محمد وأحمد هذه لفظة تدل على مطلق الجمع، تدل على المساواة. قد يكون محمد وأحمد مع بعض جاءوا، قد يكون أحمد الذي تأخر ذكره سبق محمد، وقد يكون محمد سبق أحمد، فهذه اللفظة تدل على مطلق الجمع، تدل على المساواة، بخلاف ماذا؟ جاء محمد ثم أحمد، جاء محمد ثم أحمد. لذلك الجمع بواو الجمع هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. إذا ذكرتها فضلا تقول لولا الله وفلان هذا من الشرك، هذا ماذا؟ هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والحديث بذلك جاء في سنن النسائي أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتيلة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون. اليهود، هذا اليهودي ماذا يقول للنبي؟ يقول للنبي، وهذا يدل أنهم أهل علم وأنهم يعرفون، لكن سبحان الله الكبر الذي في قلوبهم منعهم من الحق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من أحبار اليهود لآمنت اليهود، لكن منعهم الكبر، شوفت الأنفس. فهذا اليهودي جاء إلى النبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابك، علم أصحابك، أصحابك يقعون في الشرك، ماذا يقولون؟ يقولون، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون لولا الله وفلان وما شاء الله وفلان، ويقولون والكعبة. هذا كلام من؟ هذا كلام اليهودي. جاء حق من مبطل، أهل السنة وأهل الحق يقبلون الحق ممن جاء به. الآن كثير من الناس عندما تأتي تناقشهم لأنه يخالفك فلا يقبل حتى الحق الذي معك، هذا من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس تأتي تناقشه تقنعه بالأدلة والبراءة، ما عنده دليل، ما عنده حجة، لكنه ماذا؟ لكنه يأبى أن يقبل الحق منك. ليس لأن الحق ليس واضح، الحق واضح ليس به خفاء، ولكن لأن يعني لم يربوا على يعني قبول الحق ممن جاء به. فالنبي قبل الحق من هذا الرجل، وقبل يعني وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قبل الحق من الشيطان، والنبي كذلك قبل الحق من الشيطان لما قال الشيطان لأبي هريرة في قصة معروفة، وما كان أبو هريرة يدري أن هذا الشيطان كان يأتي ويأخذ من الصدقة، مسكه في أول يوم، في ثاني يوم، في ثالث يوم، قال خلاص اليوم بأرفعك يا رسول الله، قال بعلمك شيء، سأعلمك شيئا ألا تسامحني. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ سورة آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فلما أصبح أبو هريرة ترك أبو هريرة هذا الرجل، فلما أصبح أبو هريرة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يعني الأصل فيهم أنهم ليسوا يكذبون، كذوب يعني شديد الكذب، غالب حديثه كذب، شياطين هذه أحوالهم، لكن في هذا صدقك، صدقك وهو كذوب. هل تدري من كان معك في هذه الأيام؟ قال لا، قال إنه الشيطان، إنه ماذا؟ إنه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق. فهذا اليهودي لما جاء إلى النبي وأخبره بهذا الخبر، جاء النبي إلى أصحابه فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقولوا الكعبة، وإنما قولوا أو احلفوا بالله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر أيضا فيه فائدة، وهو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤيا، أنه رأى رؤيا، وهي أنه مر على جمع من الناس، مر على جمع في المنام، إن مر على جمع من الناس، فقال من أنتم؟ قالوا نحن اليهود، نحن اليهود. فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فماذا قالت اليهود لهذا الرجل في المنام؟ فقالوا له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد، ما شاء الله ومحمد. ثم مر هذا الرجل على أيضا على طائفة من الناس فسألهم قال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. فقال لهم إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم أهل الكتاب، لا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد، أو لولا الله ومحمد. فأصبح هذا الرجل طفيل بن سخبرة اسمه صحابي، أصبح فأخبر النبي وأخبر بعض الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، فسأله النبي هل أخبرت أحدا؟ قال نعم. فلما أخبر قال نعم أخبرت، قال خلاص. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الطفيل رأى رؤيا، وإنه كان يمنعني من أن أخبركم أو أحذركم شيء، يعني امتنع النبي عن تحذيره من شيء معين، سبب معين. فلا تقولوا ما شاء الله ومحمد، بل قولوا ما شاء الله ثم محمد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا في فائدة، وهي أن أهل الباطل يعرفون أنهم على باطل، ولكن للدفاع عن أنفسهم يقولون أو يصفونك أنت بالباطل، أو يذكرون ما عندك من الباطل. الأصل إذا كنت على باطل فاترك الباطل، إذا كنت على باطل فاترك الباطل، فلا تقابل ما أنت فيه من الباطل بما فيه الآخرون. بعض الناس هكذا يقول لك الناس أنتم كذلك تفعلون مثل ما نفعل. طيب إذا أنت تعرف أن هذا باطل، لماذا تثبت عليه؟ لا تستمر في باطلك لأن فلان يعمل به، أو فلان يعمل به، أو علان يعمل به، أو العالم الفلاني يعمل به. إذا عرفت الحق فالزمه، تعلق به، ولا تلتفت بعد ذلك لكائن من كان. فهذه مجموعة من الألفاظ التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا الله أندادا. وهذا فيه تفسير السلف الشرك، تفسير السلف الآية التي وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الآية تحتمل ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فلا تجعلوا لله أندادا. أنداد هذه نكرة، أنداد ماذا؟ نكرة، في سياق ماذا؟ في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي عامة، ليس أنداد فقط في قضية الشرك الأكبر، لا، حتى في قضية الشرك الأصغر. هذا من التنديد، هذا من جعل ند لله سبحانه وتعالى، أن تقول مثل هذه الكلمات، أن تحلف بغير الله، أن تقول لولا الله وفلان، أن تقول لولا فلان لا لو بسبب فلان نجحنا، وبسبب فلان تفوقنا، أو غير ذلك من هذه الألفاظ التي نهى عنها السلف وجاءت بها الأدلة. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يبصرنا وإياكم بهذا الباب العظيم الذي هو أعظم الأبواب، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.